بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على مناسك الحج والعمرة على وجه الاختصار لأجل أن يستفيد منها مريد الحج. نتكلم اليوم في هذا الدرس على أحكام المناسك، ونبدأ أولا بأحكام الإحرام. فأقول أولا للحج مواقيت زمانية ومكانية. العمرة ليس لها زمن معين، وأما الحج فله مواقيت زمانية ومكانية. فيشترط في الإحرام أن يكون في أشهر الحج الزمانية، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن كثير في تفسيره: إسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي: من السنة كذا، في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وعن عطاء قال: إن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة. ثانيا، مواقيت الحج المكانية. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. رواه البخاري ومسلم. فأهل المدينة يهلون من ذي الحليفة المسمى اليوم بأبيار علي، وأما ميقات أهل نجد والقادمين بالبر من طريق الرياض إلى الطائف، فيهلون من ميقات قرن المنازل ويسمى بالسيد الكبير، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. أهل الشام ومصر يهلون من الجحفة، وتسمى اليوم برابغ، وهي قرية قبل الجحفة إلى جهة المدينة. وميقات أهل اليمن ومن كان من ناحيتهم يهلون من يلملم، والناس يطلقون على هذه المنطقة اليوم اسم السعدية. وميقات آخر يسمى بذات عرق، وهي لأهل العراق ومن مر به من غيرهم، وقد وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: وقت لأهل العراق ذات عرق. مسألة المواقيت المكانية: يهل منها كل من أراد الإحرام ولو لم تكن ميقات بلده الذي جاء منه. مثال: من كان من أهل نجد وميقاته قرن المنازل السيد الكبير، ولكنه سافر للمدينة وأراد العمرة أو الحج، فميقاته من ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. مسألة تالية: لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. مسألة أخرى: من كان منزله دون الميقات فميقاته من مكانه، كأهل جدة والمقيمين فيها فميقاتهم جدة، فالذي لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا فإنه يهل من مكانه الذي هو نازل فيه. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ووجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة هذا خاص بالحج، أما العمرة فالصحيح هو لزوم الخروج للحل لأجل الإحرام، ولا يحرمون من مكة للعمرة. والدليل قصة عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، فإنها طلبت العمرة قبل الرجوع للمدينة، فدعا صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له خرج بأختك الحرم، أي خرج بها إلى خارج الحرم، فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا. وجاء في الموطأ للإمام مالك، وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة، قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. ومن المسائل المتعلقة بهذا الأمر أن من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، كأن يكون قد حضر الاجتماع أو حضر لتجارة أو حضر لأمر دنيوي ما، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج، فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك. كذلك من المسائل التي يذكرها أهل العلم في باب الإحرام مسألة حكم الإحرام قبل الميقات، مسألة الإحرام قبل الميقات، يعني أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا قبل أن يصل الميقات. قال أهل العلم أجمع العلماء على أن من أحرم قبل الميقات فإنه يعتبر محرما، ولكن فعله مكروه ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات. وأما حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه إن لم يكن قد أحرم، إن استطاع ذلك. فإن كان قد أحرم وجب عليه دم لأنه ترك واجبا، فيذبح ذبيحة توزع على فقراء مكة. ومن كان مسافرا بالطائرة وحاذ الميقات فإنه يحرم عند محاذاة الطائرة للميقات، ولكن عليه أن يتأكد من عدم مجاوزة الطائرة الميقات وهو لم يحرم بعد. ومرور الطائرة فوق الميقات يعتبر يسيرا جدا في وقت قصير، فعليك أن تنتبه أخي مريد الحج إلى الوقت، فإذا قال المضيف أو المنادي بقي على الميقات 5 دقائق مثلا فتستعد قبل وصول الدقيقة 5، فعليك أن تنوي بالنسك الذي تريد. ماذا يفعل المسلم عند الإحرام من الميقات أو إذا حاذ الميقات أو قبل ذلك استعدادا للإحرام؟ أولا الاغتسال للإحرام، والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ثانيا التنظف بأخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط وتقصير الشارب والأظافر. ثالثا تطيب البدن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. وأما ثوب الإحرام فلا يجوز أن يطيب، ولا يضر وجود الطيب على جسد المحرم بعد الإحرام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أي تنظر إلى أثر المسك وهو طيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يلبس ملابس الإحرام وهي للرجل إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. ثم يلبي، وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي أفضل أنواع التلبية لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعن عمر رضي الله عنه قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات. ويستحب في التلبية رفع الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. وللمحرم أن يخلط مع التربية مع التلبية التكبير، لقول أنس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل. هل للإحرام صلاة مخصوصة؟ ذهب العلماء إلى أو نقول ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الميقات بناء على أمر من الله لخصوصية المكان. قال صلى الله عليه وسلم أتاني الليل آت من عندي ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أهل. فقال بعض العلماء ليس للإحرام صلاة تخصه إلا في ميقات المدينة. ثم إذا أراد أن يهل وانتهى مما سبق ونوى النسك فيهل بالنسك الذي يريده، يقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أو لبيك اللهم حجا، أو نحو ذلك. لكن هل يشترط في الإحرام بأن يقول اللهم محلي حيث حبستني، أو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ قال أهل العلم إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره فإنه يسن أن يشترط عن نية الإحرام، فيقول عند عقده لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال بعض أهل العلم دل الحديث على جواز الاشتراط لمن خاف عائقا يعوقه عن إتمام المناسك كالمرض والحامل تخشى من أن يدركها طلق الولادة، أو المرأة تخشى من الحيض. وأما من ظاهر حاله السلامة فإنه لا يشترط، فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، ولم يرشد من معه من الصحابة إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة رضي الله عنها بسبب خوفها من مرضها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو غير ذلك، ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ومن المسائل المهمة التي ينبغي التنبيه عليها في أمر الإحرام، فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، وينقسم إلى قسمين. الأول نية الدخول في النسك مطلقة وهي ركن، فأنت خرجت من بلدك إلى مكة، ماذا تريد؟ أريد العمرة. وأنت ماذا تريد؟ أريد الحج. هذه النية في القلب وهي ركن ولا بد منها، وذلك بأن يعقد العزم في قلبه على الدخول في النسك عقدا جازما. أنا أردت، ذهبت إلى مكة، أريد الحج. النية الثانية نية الدخول في النسك من الميقات، وهذه النية واجب من الواجبات، هذا الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة. وهذا أمر، والأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بالميقات مريدا للنسك إلا محرما. وليس من صحة الإحرام التلفظ، فلو وصلت الميقات ولبست الإزار والرداء وامتنعت عن المحظورات، محظورات الإحرام، ثم انطلقت باتجاه مكة ملبيا، أصبحت محرما. لكن يستحب ذكر النسك عند الإحرام، فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يريد أن يحج عن والده أو يعتمر عن أمه، فيأتي مثلا إلى الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، وينسى أن يقول عن أمه أو عن والده، فنيته صحيحة. بعضهم قد يمر بالميقات ومثلا يغتسل ويلبس إحرامه، ثم يتجاوز الميقات وهو نائم، مثلا يكون قد نام في سيارة ينتظر أصحابه، استيقظ وإلا القوم قد جاوزوا الميقات، فلا شيء عليه لأنه قد أحرم من الميقات. الأمر الثاني من أحكام المناسك، بعد أن انتهينا من بيان بعض أحكام الإحرام، الأمر الثاني أن نعرف أنساك الحج. قال أهل العلم: للحج ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع، والمسلم مخير بين هذه الأنساك، لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة. متفق عليه. من أهل بعمرة هذا المتمتع، وقولها من أهل بحجة هذا المفرد، وقولها من أهل بحج وعمرة فهذا القارن. صفة هذه الأنساك، أولا نأتي للإفراد. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، فيقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد، ويجوز له أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن، ولا هدي عليه. هذا المفرد فقط يقصد الحج. الثاني، النسك الثاني، القران، وله صورتان: الأولى الإحرام بالعمرة والحج معا، في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ودليله ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد، ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي. بهذا يتبين أن عمل المفرد والقارن سواء، عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. النسك الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، ولا يرجع إلى بلده، ثم يحرم بالحج في ذات العام. هنا مسألة يسأل عنها الكثير، ما هي أفضل الأنساك الثلاثة؟ يعني هل الأفضل أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ قال بعض أهل العلم الأفضل يتحدد بحال كل حاج، لكن الأفضل لمن لم يسق الهدي معه ووصل قبل يوم عرفة إلى مكة أن يكون متمتعا. الأفضل التمتع للأسباب التالية: الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وهذا هو الأمر بالتمتع. الثاني، السبب الثاني الذي يبين لك أن التمتع هو الأفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، وما منعه من ذلك إلا سوقه الهدي، لأن الذي ساق الهدي لا يحل له أن يحل إلا يوم العيد بعد أن يذبح هديه أو أن ينحر هديه. الأمر الثالث الذي يدل على أفضلية التمتع فهو أن التمتع فيه سهولة ويسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة فلا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والمحرم يحضر عليه بعض الأمور التي كانت حلالا له. أما المتمتع فبعد العمرة يحل من عمرته فيحل له ما كان محظورا عليه، وهذا يوافق مراد الله عز وجل من التيسير، حيث قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الرابع، التمتع من أكثر الأنساك عملا، فيه إحرام للعمرة، فيه إحرام للحج، فيه عمرة منفصلة بكافة أعمالها وحج منفصل بكافة أعماله، وفيه هدي. والقاعدة أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا. فإن لم يتيسر التمتع فالقران هو الأفضل، لأنه نسك حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه أكثر عملا من الإفراد، فالقارن يجمع بين الحج والعمرة بخلاف الإفراد، والقارن يذبح هديا والمفرد لا يذبح. فإن لم يتيسر القران فالإفراد. الحكم الثالث، بيان أحكام الهدي وصفته. ذكرنا أن المتمتع والقارن عليه هدي، لا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضر المسجد الحرام، أي لا يكونا من سكان مكة أو الحرم. فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويلزم الهدي أهل جدة إذا أحرموا بتمتع أو قران، لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكون معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه، فإنه يسقط عنه الهدي ويلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ويجوز أن يصومها قبل ذلك. بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج. ولكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد، أي لا يبتدئ صيامها يوم العيد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة، ولكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، فإن صام في أيام التشريق لزمه التتابع، وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية وإن شاء مفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشترط أنها متتابعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. هنا مسألة: إذا كان الحاج غير قادر على الهدي ولا الصيام، ما يستطيع أن يشتري هديا يذبحه، ولا يستطيع على الصيام لكبر سن أو مرض أو نحوه، ماذا يلزمه؟ قال أهل العلم: سقط عنه ولا يلزمه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. ما نوع الهدي؟ قال أهل العلم: الهدي هو الإبل والبقر والغنم، والغنم الظأن والمعز، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد، وتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، متفق عليه. وأما مكان ذبح الهدي ففي منى، ويجوز في مكة وفي بقية الحرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة منحر وطريق. وأما وقت الذبح فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد، وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. وأما توزيع الهدي فقد قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كل بدنة بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. فالسنة أن يأكل من هديه ويطعم منه غيره. وأنا أحث أصحاب الحملات إن استطاعوا ذلك أن يطعموا الحجاج من لحم الهدي إذا هم تولوا ذبحه بالنيابة عنهم أو توكيل من يقوم بذلك من المختصين، أن يأتي بشيء من هذا اللحم ويطبخه لهم في يوم العيد ليأكلوا منه أو في اليوم الثاني. الحكم الثالث الذي نتكلم عنه: محظورات الإحرام، وهي الأمور التي تحرم على المسلم بسبب الإحرام، وهي كالتالي: الأول، تعمد لبس المخيط على الرجال، والمخيط هو ما فصل على قدر العضو وأحاط به من الثياب. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، رواه البخاري. مسألة: يجوز للمحرم أن يلبس السراويل في حال فقده الإزار، والدليل ما رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. مثال: رجل في الطائرة ونسي ثياب الإحرام في حقيبته التي في الطائرة ولم يأخذها معه، واقتربت الطائرة من الميقات، ف فلما أراد أن يحرم اكتشف أن الإحرام غير موجود معه، ماذا يفعل؟ قالوا يخلع ثوبه ويضعه على عاتقه ويبقى بسرواله إن كان ساترا للفخذين والركبتين، أو يلبس سروالا ساترا ويحرم ولا شيء عليه، ولا يدخل في المخيط المحظور على المحرم لبس الساعة أو الحزام. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس الرجل بالذات، تعمد تغطية الرجل رأسه بملاصق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم للرجال والبرانس، والبرنس ثوب يغطى به الرأس، كما يدل على هذا المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. ولا تعتبر المظلة الشمسية من محظورات الإحرام، فقد جاء عن أم الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. ولا يدخل فيه كذلك في هذا المحظور حمل المتاع على الرأس بقصد حمل المتاع وليس تغطية الرأس، يعني ثقل عليه حمل متاعه فوضعه على رأسه ليستعين به على حمله فلا بأس بذلك. ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟ قال العلماء: يكره للمحرم تغطية وجهه إلا إذا وجدت حاجة إلى تغطيته فيجوز له ذلك، مثل الكمامة التي تستعمل عند انتشار الغبار أو الفيروسات والأمراض. والمرأة المحرمة يحظر عليها أن تغطي وجهها بنقاب أو أن تلبس القفازين، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وذكر أهل العلم أن المحرمة في حال وجودها مع رجال أجانب أنها يجوز لها أن تستر وجهها بساتر غير النقاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. المحظور الثالث قصد شم الطيب، وهو كل ما اتخذ طيبا وسماه الناس طيبا واستعملوه في التطيب، وليس المقصود به كل ما له رائحة طيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم في لحيته وفي رأسه، ويتطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن المحرم يمنع من ذلك حال إحرامه. ما حكم شم الطيب بلا قصد؟ قال أهل العلم: ليس من محظورات الإحرام شم الطيب بلا قصد، كمن شم رائحة البخور في المسجد مثلا، أو وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام ثم توضأ بعد الإحرام ومسح رأسه فعلقت رائحة الطيب بيده فلا شيء عليه. المحظور الرابع إزالة الشعر من البدن، كشعر الرأس والجسم والوجه والإبطين والعانة وتقليم الأظافر، ودليله قوله الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ودليل حظر تقليم الأظافر الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على منع المحرم من تقليم أظافره. ولا يمنع المحرم من تمشيط شعره ولو سقط مع التمشيط شيء من الشعر، ولا يضره تساقط الشعر بغير مزيل، فبعض الناس قد يسقط شعره إن لمسه مثلا، أو إذا قام من الصباح أو إذا اغتسل فيسقط من شعره الشيء اليسير، فهذا لا يضر. ولو كسر ظفر المحرم فسقط الظفر فلا شيء عليه، أو قطع ما يؤذيه منه فلا شيء عليه، يعني إنسان قطع ظفره انكسر ظفره فقام بإزالته فلا شيء عليه. جاء عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. المحظور الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، لقول الله سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كما يدخل في ذلك دلالة المحرم لغير المحرم على الصيد وإعانة على الصيد. فجاء عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليه أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري. فدل الحديث على أن غير المحرم إذا صاد صيدا ولم يعنه عليه محرم أو يدله عليه جاز للمحرم الأكل منه. السادس عقد النكاح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني المرأة، الرجل لا ينكح ولا ينكح أي لا يزوج، حتى الولي لا يزوجه، ولا يخطب. رواه مسلم. فالمحرم منهي عن أن يتزوج ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وعن علي رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه. السابع الوطء في الفرج، هو الجماع ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء، والكلام حول الجماع ونحوه، وحول الأمور المتعلقة بالنساء والشهوة، هذا كله يحظر على المحرم. قال الله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه. والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا على الحج، وله حالان. الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، فيترتب عليه أولا وجوب الفدية، وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية، يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. الأمر الثاني فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، ويلزمه إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير، أو متى ما تمكن من قضائه، يقول العلماء فور تمكنه من الأداء. قال مالك في الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس قال على كل واحد منهما هدي. الحال الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، ولكن يلزمه على المشهور كما ذكر بعض أهل العلم فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعا الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثانيا أن يخرج إلى الحل، أي إلى ما وراء حدود الحرم، فيجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما. أكتفي بهذا القدر، وأستكمل إن شاء الله تعالى معكم أحكام الفدية، وهي ما وجب بسبب ارتكاب المحظور أو ترك واجب، ونتكلم على صفة العمرة وصفة الحج في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.